الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. أيضا من المباحث التصورية والذي ترتبط بعالم الثبوت ولا مثلية لها الآن في عالم الإثبات بيان حقيقة الوجوب الكفائي، حيث أن الوجوب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيث أن الوجوب على قسمين إما عيني أو كفائي. موضوع حقيقة الوجوب العيني لا خلاف فيه، إنما الكلام في حقيقة الوجوب الكفائي. ما هي حقيقة الوجوب الكفائي؟ وأيضا الكلام هو الكلام في أن الفارق بين الوجوب الكفائي والوجوب العيني فارق الوجوب أم فارق الواجب. فإذا كان فارق الواجب، ما هو الفرق بين الوجوب الكفائي والوجوب العيني؟ مصنف في بحث الوجوب الكفائي لم يستعرض الأقوال، وإنما رأسا انتقل إلى المختار. قال أن الوجوب الكفائي نحو وجوب موجه إلى جميع المكلفين، خلافا لبعض العلماء أنه موجه إلى واحد معين عند الله، أو موجه إلى واحد معين عند الله وعندنا. قال رأسا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رأسا انتقل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رأسا انتقل إلى البحث أن الوجوب الكفائي نحو وجوب متعلقه جميع المكلفين. طبعا فارق بحث الوجوب التخييري عن الوجوب الكفائي ان الوجوب التخييري كنا نسال عن متعلق الوجوب وهو الواجب، اما الوجوب الكفائي لا نسال عن متعلق الوجوب وهو الواجب، وانما نتعلق عن انه هل الوجوب موجه الى فرد واحد او موجه الى جميع الافراد. فرق البحث الماضي في هذا البحث، البحث الماضي كان تساؤل متعلق الوجوب وهو الواجب ما هو، أما هذا البحث مو متعلق الوجوب، من هو المكلف في الوجوب الكفائي؟ جاوب أن المكلف في هذا الوجوب جميع المكلفين جميع الأفراد، وحاول أنه يصيغ المرحوم الشيخ الخراساني بحث الوجوب الكفائي على فكرة الغرض، وارتأى في مرتبة سابقة أنه في بحث الوجوب الكفائي عندنا غرض واحد، وهو خروج الطبيعة من دائرة العدم إلى دائرة الوجود. حينئذ قال يتفرع على ذلك ثلاثة فروع على هذا المبنى. يا مبنى، إن الغرض من الوجوب الكفائي نحو غرض واحد، وهو إخراج الطبيعة من حيز العدم إلى حيز الوجود، وإخراجها من كتم العدم إلى عالم النور والوجود. حينئذ قال السؤال الأول، لو لم يقم أحد بهذا الوجوب الكفائي من هو المعاقب؟ هذا السؤال الأول. قلت له، قلت لكم جميعا جيبوا لي مي، أريد مي، أنا عطشان مي. إذا الجميع لم ينتفق من يعاقب؟ حيث أننا قد بنينا على أن المكلف في الوجوب الكفائي جميع الأفراد، طبيعي عندما لم يقم الجميع بالتكليف الجميع ينال العقاب. لماذا إذن الجميع ينال العقاب؟ بناء على المختار من أن في الباب الوجوب الكفائي الجميع مكلف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل قيام البعض يسقط الوجوب عن البعض الآخر أم لا؟ يقول نعم يسقط الوجوب عن البعض الآخر. ليش يا أبي يسقط الوجوب عن البعض الآخر؟ لأننا ندور مدار الغرض، وحيث أن الغرض واحد فعند تحقق الغرض الباقي بعد مي ماكو داعي أن يقوم به. ليش ماكو داعي؟ من باب سالبة بانتفاء الموضوع. أقول لك أنا أريد مي، والخطاب موجه للجميع. هسه أي واحد من الأخوة تفضل جاب مي، بالنسبة للباقين بعد ماكو تكليف. ليش ماكو تكليف؟ لأنه نحن ندور مدار الغرض، والغرض قد تحقق، ومع تحقق الغرض بعد شنو معنى أنه الباقي يجيب مي؟ تمام، ما هو المطلوب؟ أن أأتي مي حتى أشرب. فإذا تأتى الغرض وتحقق الغرض بعد على أي شيء احنا جيد. هذا هم واضح. هذا السؤال الثاني. إذن السؤال الثاني هنا، لو قام به البعض لسقط عن الجميع. المطلب الثالث، هسة دفعة واحدة الكل جاء بالماء، دفعة الكل جاء بالماء، هنا هل يمكن مع أنه الجميع مكلف واحد ومع أن الغرض يتحقق بالواحد اثنين، لو الجميع قام دفعة واحدة وجاء بالماء هل الجميع يثاب أم لا؟ هل الجميع يثاب أم لا؟ إحنا خروج الطبيعة من عالم العدم إلى عالم الوجود يمكن إخراجه بنحوين. الإخراج الأول، واحد من المكلفين يبادر إلى عملية الإخراج، جيد. والحالة الثانية أن الجميع كلهم يقومون بمهمة الإخراج. خلينا نعبر عن الحالة الأولى، أن علة الإخراج من العدم إلى الوجود من العلة؟ فرد واحد. الحالة الثانية، علة الإخراج من علة الإخراج من العدم إلى الوجود ليس الفرد الواحد وإنما جميع الأفراد. حينئذ فإذا المعلول قد يتولد من علة واحدة، والمعلول قد يتولد من علل لو كانت كل واحدة منها لكانت علة مستقلة، لكنها إذا انضمت جميعا، هذا القانون الفلسفي، العلل المتعددة إذا اجتمعت دفعة واحدة على إخراج المعلول فإن العلل المتعددة تصير أجزاء علة بعدما كانت هي علة مستقلة. مثلا أنا أقدر أشيل كيلوين، الكيلوين معلول يدي علة له، وجنابك كم تقدر تشيل كيلوين، فإذا رفع الكيلوين علته ماذا؟ يدي ويدك، هذا واضح. هسه إذا أنا وياك سوي شلنا الكيلوين، هنا شو نقول؟ يصير أنا وياك أجزاء علة، يعني أنا في الواقع شلت كيلو وأنت في الواقع شلت كيلو. بلحاظ الكيلو كل واحد علة مستقلة، أما بلحاظ الكيلوين بعد أنا جزء علة وجنابك جزء علة. إذا ارتضينا، اسمع الآن القانون، فتارة المعلول يخرج إلى دائرة الوجود بعلة واحدة مستقلة، وأخرى المعلول يخرج إلى عالم الوجود بعلل متعددة تصير، حتى لا يلزم تعدد الواحد على معلول، فننزل العلل المتعددة المستقلة ننزلها سنسويها أزعلي، لأنه إذا بقينا محافظين على أنها علل مستقلة يلزم توارد العلل المتعددة على معلول وهذا ممتنع لما قلناه بالأمس، المعلول الواحد لا يطلبه إلا علة واحدة، كما أن العلة الواحدة لا تولد إلا معلولا، كذلك المعلول الواحد لا يتولد إلا من علة واحدة. فش نسوي حينئذ للحفاظ على هذا القانون؟ ننزل تلك العلل المستقلة ونصيرها أجزاء علة. خب إذا صارت أجزاء علة، إذا صارت أجزاء علة، الثواب، مقولة الثواب استحقاق المثوبة، كما يترتب على العلة الواحدة كذلك الثواب يترتب على أجزاء العلة. فالجميع يستحق الثواب، ولا يمكن أن يقال أن البعض ينال الثواب والبعض الآخر، وذلك لأنه يلزم ترجيح بلا مرجع. هذا خلاصة المطلب الأول. فإذا أكرر حتى أدخل في المطلب الثاني، المطلب الأول شنو؟ حقيقة الواجب الكفائي. المصنف أكد على قضيتين في حقيقة الواجب الكفائي. الأمر الأول أن الواجب الكفائي التكليف للجميع، لجميع المكلفين، هذا مطلب. المطلب الثاني أن الغرض في باب الوجوب الكفائي خروج الشيء من العدم إلى عالم النور والوجود. ثم قال عند ترك الجميع، الجميع يعاقب لأن التكليف موجه إلى الجميع، هذا أولا. ثم بيّن ثانيا إذا قام به البعض يسقط عن البعض الآخر، لأنه إذا تحقق الغرض يكون البعض الآخر سالب من انتفاء موضوع في حقه. الأمر الثالث إذا الكل دفعة واحدة في عرض واحد قاموا بهذه المهمة، الكل يصير أجزاء علل والكل ينال شيء من الثواب، وإلا أنه نخصص الثواب ببعض دون بعض يلزم ترجع بالأمر. هذا المطلب الأول، حقيقة الوجوب الكفائي. البحث الثاني، قسم علماءنا الوجوب إلى قسمين من يا جهة، قلنا احنا التقسيم دائما يحتاج إلى حيث التقسيم، من حيث بعد الزمان، من حيث بعد الزمان. طبعا أكو قضية واضحة عندكم، كل الحوادث الإمكانية لابد أن تكون حاضرة في بعد الزمان، ما من شيء إلا كل زماني فهو محكوم في الزمان، هو زماني، والمادي زماني، المادي زماني، والزماني لابد له من حضور في الزمان. فما هو مقصود الأعلام حينما قالوا الواجب إما زماني وإما غير زماني، أو عبروا بدل الزمان هم مش عبروا، الواجب إما مؤقت وإما غير مؤقت، ما المقصود؟ يعني هناك شبهة عنوانها ماذا؟ كيف فرض علماءنا عندنا واجب غير زماني، أو بتعبيرهم أو بتعبير آخر غير مؤقت، مع أن الحادث الزماني لا بد له من وقت وزمان؟ الجواب، الزمان صحيح موجود في كل الزمانيات، لكنه العلماء قسموا الواجب إلى زماني وغير زماني، بمعنى إذا كان الزمان حاضر بلسان الدليل الشرعي ماذا عبر عنه؟ زماني. وأما إذا لم يكن الزمان حاضر بلسان الدليل الشرعي وإن كان له حضور خارجي، حضور خارجي عنده، قلنا كل زمان كل زمان له حضور في الزمان، ما من زماني إلا وله حضور زماني في الخارج، لكن إذا لم يكن الشارع مثلا، ما أقول لك شيء عم يجيب لي مي خلال ساعتين، ومرة أقول لك جيب لي مي من دون أقيده بخلال ساعتين، طبعا دائما فعل الإتيان بالماء لابد أن يكون في زمان، بس إما جيب لي المي بالتسعة أو جيب لي المي 9:05 أو جيب لي المي 9:10، ما تقدر تجيب لي مي بمعزل عن الزمان وعن الوقت. يمكن أن واحد يقدر يجيب مي ونحن في عالم الدنيا أن نأتي بماء خارج الزمان، واضح ما ممكن. لكن المقصود من الزماني وغير الزماني، ماذا المقصود من الزماني وغير الزماني؟ الزماني هو الذي يكون الزمان داخل في الدليل، في لسان الدليل. أما غير الزماني هو الذي لا يكون الزمان حاضر في لسان الدليل. مثلا ائتني بالماء خلال ساعتين، تنسمي هذا زماني مؤقت. وإذا قلنا ائتني بالماء ولم أقل خلال ساعتين، هذا يسموه غير مؤقت أو غير زماني. ثم كل من المؤقت وغير المؤقت ينقسم إلى قسمين، كل من المؤقت وغير المؤقت ينقسم إلى قسمين. طبعا جملة معترضة بين قوسين، فكرة القضاء لا تتعقل إلا في الواجب المؤقت أو الزمان، وإلا في غير الواجب الزماني أصلا بعد قضاء ما له معنى. لأن القضاء يعني شنو؟ من لم يأتي بالتكليف في الزمان هل له أن يأتي بالتكليف في زمان آخر أم لا؟ مو شيء. وهذا إنما يتعقد في ماذا؟ لو كان الواجب واجبا زمانيا. لذا بحث القضاء من فروع مباحث الواجب المؤقت، الواجب الزماني، وليس من فروع مباحث الواجب الغير الزماني المؤقت. جيد، قلنا أن الواجب الزماني ينقسم إلى قسمين، وغير الزماني ينقسم إلى قسمين. الغير الزماني ينقسم إلى ماذا؟ الغير الزماني فوري وغير فوري، فوري وغير فوري. هناك واجبات غير زمانية أي غير مؤقتة لكنها وجوبها وجوبا فوريا، مثل ماذا؟ مثل رد السلام، فإنه لم يرد في لسان الدليل وجوب رد السلام أن يكون في زمانه، ما هو زمان ومو زمان، لكنه وجوبه وجوبا فوريا. طبعا وجوبه وجوب فوري، تقول لي خب إذا ما جاوب بالدقيقة الأولى هل نقول بالقضاء؟ قلت لك مو احنا قلنا ما في قضاء في باب الغير موقت قبل قليل قلت. لذا ما له معنى واحد يسألني، إذا واحد يسأل سؤال يقول له أنت مو طلبة، قال من لم يجب عن السائل عن المسلم في الدقيقة الأولى هل لا بد له أن يقضي؟ يقول له هذا سؤال غلط. ليش سؤال غلط؟ ليش سؤال غلط؟ القضاء شأن من شؤونات الواجب الزماني المؤقت، فهذا مو واجب زماني، وإنما شو تقول؟ لابد أن شو تقول؟ تقول أنه في الواجب الفوري لو لم يبادر في الفورية هل يجب عليه في الآن الثاني أن يبادر أم لا؟ تنتهي القضية. هل خطاب أجب السلام الذي هو خطابا فورية هل يلاحقني في الآن الثاني؟ يعني كل لحظة يجي من الباري عز وجل أجب السلام، ما تجاوب سجلوا له كتب بالدقيقة الثانية أجب السلام، ما جاوبت سجلوا إثم بالدقيقة الثالثة أجب السلام، ما جاوبت يسجلون عليه إثم. لكن مو على أساس قضية قضاء، وإنما طبعا هذا مبتني إن شاء الله بعد ذلك نقول العصيان مسقط لفعلية التكليف أو لفاعلية التكليف، إن شاء الله هذا بحث بعدين نتعرض. هل العصيان، طبعا البعض هيك يقول العصيان مسقط لفعلية التكليف، يعني يسقط التكليف عن فعلية، أصل بعد تكليف بعد مو فعلي، يعني إيش يصير إنشاء إلى فعلي. الرأي الآخر فيه يقول أنه يسقط لا بفعليته، بل تبقى فعليته موجودة، وإنما يسقط عنه روح المحركية، لا أنه يسقط عنه فعلية التكليف. هذا الشيء الله بعدين نتحدث عنه والفارق بين النظريتين. إذن أيها الأخوة، الواجب غير المؤقت أي غير الزماني قسم عندهم إلى فوري وإلى غير فوري، هذا واضح.
نجي الآن إلى الواجب المؤقت، إلى ماذا قسم؟ قسم إلى قسمين، وكان القسم الثالث محال. شنو القسمين؟ تارة الأداء يكون مساويا لزمان الدليل، الأداء يكون مساويا للسان الدليل. مثلا الدليل ايش قال؟ صم من الفجر الى الغروب، فالزمان الذي اخذ في الدليل ابعاد شنو؟ من الفجر الى شنو؟ الى الغروب. الصوم اداؤه، اداؤه امتثاله، اداؤه ايش وقت يكون؟ هم من الفجر الى الغروب. فنرى زمان الوجوب مساوي لزمان الأداء، فإذا كان زمان وجوب الواجب مساوي لزمان الأداء شو نسمي هذا الواجب؟ يسمى مضيق، يسمى مضيق. واضح هذا؟ هذه الحالة الأولى. فنقول الواجب المؤقت إما مضيق عند تساوي الزمانين، وأخرى موسع. موسع يعني زمان الأداء أقل من زمان الواجب. زمان الأداء إيش قد أنت تحتاج تصلي؟ 5 دقائق. بينما الله إيش قال لك؟ صلاة الظهر والعصر من الزوال إلى الغروب. فزمان الخطاب إيش قد فرضه؟ من الزوال إلى الغروب. بينما زمان امتثالي ايش قد هو نحتاج؟ 5 دقائق. هذا شو نسميه؟ نسميه واجب الموسع. طبعا لا واحد يجي يقول لي عندي حاله ثالثه، لانه اما التساوي واما الاقل واما الاكثر. قلنا الاكثر مستحيل. ليش مستحيل؟ اذا انا افترضت لك زمان، قلت لك زمان تكليفك نص ساعه، لكن تحتاج الى ان تقوم بهذه المهمه ساعه، ايش يلزم؟ تكليف بما لا يطاق، تكليف بما لا يطاق. مثل ما انا اقول لك، انت واجب عليك ان الان تقوم بهذه المهمه، وعلى انه ايش قد عندك فرصه؟ نص ساعه. بينما هو العمل ايش قد يستغرق؟ ساعه. هذا يسمى تكليف بما لا يطاق. لذا هذا الفرد الثالث ينبغي ان لا يذكر، ان لا يتعرض عليه. وانما الذي يستحق الى الذكر ما هو؟ الذي يستحق إلى الذكر هو إما التساوي وهو المضيق، وإما الأقل، بمعنى أن زمان الأداء أقله من زمان التكليف. لكن شو نسميه؟ نسميه الموسع. خوف جيد جدا. هسه شو حكينا؟ الواجب إما مؤقت وإما غير مؤقت. غير المؤقت إما فوري وإما غير فوري، والمؤقت إما مضيق وإما موسع. هذا واضح. هذا هم كله أخذناه من أصول المظفر، يعني ما جئنا بشيء جديد لحد الآن، لم يأتي بشيء جديد. الشيء الجديد الذي ذكر المصنف هو عبارة عن نقطتين. شيء جديد، الأمر الأول يقول أنا رجاء لا تشغل ذهني الآن في الواجب غير المؤقت، لا الفوري ولا غير الفوري، احذفه الآن، احذفه من الحديث. وهكذا الآن حديثي في الواجب المؤقت المضيق هم حذفه، امحي الآن من ذاكرتي، خليني أنا أعيش في أجواء الواجب المؤقت الموسع. هنا عندي بحث في الواجب المؤقت الموسع، عندي هنا بحث. البحث الأول إن الموسع يعيش حريمين، حريمان يعيش حريمين. الحريم الأول حريم التخيير العربي، وحريم آخر حريم التخيير الطولي. التحريم التخيير العربي شنو؟ أنت في آن واحد مخير، أنت في آن واحد مخير بأن تؤدي الصلاة في أماكن متعددة، في الساعة 12 ربع أنت تقدر تصلي في الحسيني وفي المسجد وفي البيت وفي المدرسة. هذه الصلوات في الحسينية، في المسجد، في البيت، في المدرسة، هذه شو نسميها؟ عرضية. ليش سميت عرضية؟ لأنها تعدد أماكن وحدة زمان. هل عندك ملاحظة في الواجب الموقت الموسع العرضي؟ يقول لا. ليش ما عندي مجال؟ يقول أنا أبت بهذا بكلمة واحد رأيي أقول لك فيه، في الواجب الموقت الموسع ذا الأفراد العرضية لا شك ولا ريب إني أقول بالتخيير العقلي. فكرة التخيير العقلي خب ما نسيناها، فكرة التخيير العقلي الوجوب منصب على شيء واحد وتلك مصاديق لذلك الشيء الواحد، نسمي الجامع، نظرية الجامع. إذن اتضح ما الشيخ المرحوم الخراساني قال: يا إخوان في الواجب المؤقت الموسع بلحاظ الأفراد العرضية، عرفت لك الأفراد العرضية يعني شنو؟ في زمن واحد لك أفراد متعددة بلحاظ المكان، لك أفراد متعددة بلحاظ الملبس، لك أفراد متعددة بلحاظ حالات المصلين. هذا الساعة 12 تقدر وربع تقدر تلبس ثوب أبيض، تقدر تلبس ثوب أسود، تقدر تلبس ثوب آخر، ومشكلة جيد. أو حالات المسلم بعمامتي بدون عمامتي، هذا كل شيء نسميه تخيير عرضي. في التخيير العرضي بث الشيخ رأيه وقال القضية اتفاقية من أنه التخيير العرضي يساوي التخيير العقلي، هاي ما عنده مشكلة. التخيير العرضي يعني التخيير العقلي، ما عنده مشكلة. إنما الكلام فيما لو كان التخيير تخيرا طوليا لا تخيرا عرضيا. طوليا يعني شنو؟ يعني عبارة عن تعدد زماني، صلي ب 12 و5 فإن لم تصلي 12 و10 فإن لم تصلي 12 وربع فإن لم تصلي 12 و20 دقيقة فإن لم نرى أن ها هنا عندنا تعدد، صلاة 12 و5 صلاة 12 و10 صلاة 12 وربع لكن هذا التخيير من أي نحو من التخيير؟ العرضي إلى الطولي؟ الطولي، هذا النمط من التخيير الطولي. إذا التخيير الطولي عرف إياه، كل ما كان في البين تعدد بسبب تعدد الزمان، أي قطعة من الزمان هي تحتضن فرد، وبما أن الزمان منصرم، بما أن الزمان غير قار غير ثابت، بما أن الزمان الدقيقة الثانية متولدة على انقضاء الدقيقة الأولى، هذا الذي نسميه بالطولية. الطولية، فالأفراد التي تعيش في القطع الزمانية الطولية نسميها أفرادا طولية. جيد، ايش عندك في أفراد الطولية؟ يقول هنا عندي عركة، هنا عندي عركة. فإذا اتضح هواي حكم جرجرنا إلى هاي النقطة، كل هذا البحث سوى تمهيدا إلى ماذا؟ إلى هذه النقطة. هو ما عنده شغلة في الواجب غير المؤقت غير الزماني، مو يمه مضيق أم فوريا كان أم غير فوريا، مو يمه. وما عنده مشكلة الآن في الواجب المؤقت المضيق، هم ما عنده مشكلة. وما عنده مشكلة في الواجب المؤقت الموسع، هم ما عنده إذا كان عرضيا ما عنده مشكلة. كل مشكلته وين؟ في الواجب المؤقت الموسع ذا الأفراد الطولية. عندك مشكلة هنا، يقول هنا إثارة أصول. إثارة شنو الإثارة؟ هل التخيير في المقام تخييرا عقليا أم أن التخيير في المقام تخييرا شرعيا؟ هل التخيير في الطولية تخيير عرضي؟ هل التخيير في الطولية تخيير عقلي أم أنه تخيير شرعي؟ هذا التساؤل. يقول ياهم، هل إذا قلنا تخيير عقلي يعني شنو تخيير عقلي؟ يعني عبارة عن الحكم منصب على الجامع، وهذه مصادر، أم أن التخير تخيرا شرعي. ذهب فريق من العلماء، مو أني، لا، ذهب فريق من العلماء إلى أن التخير ها هنا تخيرا شرعيا. يا يعني ليش قال تخير شرعي؟ قال بمقتضى كلمة أو، بمقتضى كلمة أو، فأنت والدليل هكذا، صلي ب 12:05، فإن لم تصلي أو في الساعة 12:10 أو في 12:15 أو، وهذه أو تنسجم مع التخير الشرعي. المرحوم الشيخ يقول هاي أو بلحاظ الأفراد أو، وإلا بلحاظ أصل ما بين القوسين وهو عنصر الزمان من الزوال إلى الغروب. الله شيء يريد مني، يريد مني، اسمع لي، يريد يسوي تخير عقلي ويريد يرفض فكرة التخير الشرعي ويقول لا فرق بين الأفراد العرضية حيث أني ذهبت إلى التخير العقلي بضرس قاطع عند الجميع، وبين أفراد الطولية الذي أنا أرى حاله كحال العرضية من أن التخير تخيرا عقليا وليس التخير شرعيا. والسر في ذلك لأن مصب الحكم الواجب ما هو؟ طبيعي الصلاة ما بين هذين الزمانين، أنت مخير، فإذا التكليف منصب على الجامع وليس بالبين. عندنا تعدد في الملاكات، ونحن سابقا بينا ضابط التخير العقلي شنو؟ وحدة الملاك والغرض. ضابط التخير الشرعي ليس ضابط اللسان أو 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 أو، هاي مو ضابط التخير. أنت سويت، قلت أنا أنادي بنظرية التخير الشرعي وذلك لوجود كلمة أو، أقول لك أنا مو هذا الضابط، مش بيناه إحنا سابقا، قلنا إن المائز بين التخير العقلي والتخير الشرعي من أن التخير العقلي إنما يفترض في كل مقام يكون فيه الغرض واحد، والتخير الشرعي إنما يفترض فيما لو كان الغرض فيه متعدد. وحيث أنه فكرة الطولية لا تستدعي تعددية غرض، فكرة الطولية كما تجتمع مع وحدة الغرض كذلك تجتمع مع تعددية الغرض. إذن ما نقدر نقول التخير الطولي يدعو إلى ماذا؟ إلى أن يكون تخيرا شرعيا. اللهم إلا أن يدعى بوجود قرائن داخلية في المقام، نحن نستكشف من تلك القرائن الداخلية ماذا؟ من أنه الشارع عنده في المقام تعدد غرض. محض أن يكون تخيره تخيرا طوليا لا يعني تعددية غرض، بل يعني وحدة غرض. طبعا أنا بس عندي حكاية صغيرونة، كلش صغيرونة مع الشيخ الخراساني، حاصلها شنو؟ أنا أسلم لك، إذا كان المورد من وحدة غرض فهو التخير العقلي، وإذا كان المقام من تعدد غرض فهو التخير الشرعي على مبناه. أما إذا شككنا وصرنا أن القضية تلعب على الحبلين، وحدة غرض أو تعدد غرض، إلى ماذا تنتهي؟ فكان من المناسب للشيخ الخراساني أن يعقد فصلا عنوانه عند الشك في كون المورد من موارد وحدة الغرض أم من موارد تعدد الغرض، هل الأصل الأولي يقتضي وحدة الغرض أم أن الأصل الأولي يقتضي تعددية الغرض، أو بتعبير آخر هل الأصل الأولي يقتضي التخيير العقلي أو أن الأصل الأولي يقتضي التخيير الشرعي. وفي مقامنا، أعني في التخيير الطولي، وفي مقامنا أعني في التخيير الطولي، حيث أن الأمر ليس محسوم. نعم، إذا واحد كان يدعي أن الأمر محسوم في باب التخيير الطولي، في باب التخيير الطولي العرضي قلنا حسمناه، في باب التخيير العرضي قلنا الغرض واحد وبالتالي التخيير تخيرا عقليا بلحاظ العرضي. في باب العرضي التخيير الغرض واحد والتخير لا محالة يكون تخيرا عقليا، ما عندي مشكلة، ماكو توقف، ماكو إشكال في التخير العرضي. الكلام في من؟ في الطولي. في الطولي حيث أن الأمر يمكن أن يكون الغرض فيه واحد، حتى يكون التخيير تخييرا عقليا. وحيث أن الغرض يكون غرضا متعددا فالتخيير شرعي. الشيخ شو مش سوى؟ إمكان التخيير العقلي، يعني إمكان فرض وحدة الغرض كافية في التخيير العقلي، بلا حاجة إلى أن نأتي ونرقى إلى دليل. يعني بعبارة الأصل الأول في ذهن الشيخ ماذا؟ أن يكون وحدة الغرض في كل هذا، كأنما يظهر من كلامه، كأنما يظهر من كلامه في كل مقام نتردد بين وحدة الغرض وتعدد الغرض. الأصل الأول يقتضي وحدة الغرض، إذا الأصل يقتضي وحدة الغرض فالتخيير لا محالة يكون تخييرا عقليا وليس التخيير تخييرا شرعيا. جيد، هذا ما أفاده الشيخ. إذا الشيخ يحتاج لركزة، الشيخ يحتاج لمتمم بسيط. حاصل المتمم شنو؟ هو خب ما يدعي أنه في باب التخيير العقلي حتمية وحدة الغرض، يقول في باب التخيير الطولي، في باب التخيير الطولي كما يحتمل وحدة غرض يحتمل تعدد الغرض، لكن بما أن الأصل وحدة غرض فيكون التخيير تخيير عقلي. خلاصة ما قاله المرحوم الشيخ هذه العبارة: بسم الله الرحمن الرحيم، كما في باب الواجب المؤقت الموسع، في باب الواجب المؤقت الموسع، كما أن التخيير العرضي تخييرا عقليا، كذلك التخيير الطولي تخييرا عقليا وليس بشرعي. زين، هذا المطلب الأول انتهينا، بس عندي بعد مطلب ثاني وأنا فيه هم في 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 التخيير الطولي. بي التخيير الطولي تهمنا الآن، صار تخيير عقلي. البعض قال عمي أنا ما أقبل تخيير طولي بالإسلام. ها شنو جدك شو؟ ها ليش ما تقبل؟ شبهة إنكار التخيير الطولي، شبهة عنوانها شنو؟ شبهة إنكار التخيير الطولي. ليش أنكره؟ وش تسوي للصلاة؟ ليش أنكره؟ وش تسوي للصلاة؟ مو الصلاة من أمثلة التخيير الطولي، شو تسوي له؟ يقول أقول لك إحنا مو قرينا أنه حقيقة الوجوب الإتيان زائد المنع من الترف، إلا إذا كان التخيير تخييرا شرعيا الذي عبرنا المنع من الترك إلى البدل، المنع من الترك إلى بدل. أما غير التخيير الشرعي حقيقة شنو غير التخيير الشرعي الذي هو وجوب تعييني مقابل التخيير الشرعي؟ يعني شنو تخيير الوجوب التعييني؟ الوجوب التعييني شنو؟ الإتيان زائد المنع من الترك، بعد تضيف لي عبارة إلا إلى بدل، مو شيء. ألم نقول حقيقة الوجوب التعييني غير مقيدة إلى بدل، والوجوب التخييري مقيدة إلى بدل، مو شيء؟ جيد، حديثنا إحنا وين نتكلم في التعيين؟ التعيين لابد أن يكون، يلا عرف لي، لا إلى بدل، بينما الطولية تفترض إلى بدل. كيف يمكن الاجتماع بين قولك الوجوب التعييني شيخنا؟ كيف يمكن الاجتماع بين قولك الوجوب وجوبا تعيينيا الذي حقيقته عندك أيها الخراساني من دون أن يكون مقيدا إلا إلى بدل، وبين قولك الطولية الذي هي عبارة عن جواز الانتقال من الحصة الأولى إلى حصة ثانية على نحو إلا إلى بدل؟ هذا ما ينسجم. اللهم إلا إذا صار بنائك أن تجعل أن الصلاة ليس وجوبها وجوبا تعيينيا، وإنما صلاة وجوبها وجوبا تخييريا شرعيا، والحال أنك قبل قليل انتهيت إلى أن الصلاة بلحاظ أفرادها الطولية التخيير فيها تخييرا عقليا وليس التخيير فيها تخييرا شرعيا. نظريتك ابتليت بمحذور. لو كنت تقول في الطولية التخيير شرعي ماشي، ما نقدر نحترم. ليش؟ لأنه تحافظت إلا إلى بدل. فشو يصير؟ الصلاة وإن كانت هي واجبة تعيينا لكن تخييرها تخييرا شرعيا، والتخيير الشرعي مأخوذ في بطنه وأحشائه إلا إلى بدل، وانت تمشي هاي العبارة تمشي. اما بناء على المختار عندك من ان الوجوب وجوب تعييني لا تخييري، وأن التخيير تخييراً عقلياً، وفي باب الوجوب التعيين الذي يكون فيه التخيير تخييراً عقلياً لا مجال لأن نأتي بفكرة إلا إلى بدل. ومن هنا أنا صاحب الشبهة أقول كل ما كان من هذا القبيل لا بد أن أقول الواجب وياه الصلاة في أول دقيقة. إيش قد تحتاج 5 دقائق عم يصلي؟ الواجب صلاة 5 دقائق، وما سواه هو ليس بواجب يجزع عن الواجب، كما تقدمت إحدى النظريات السالفة الغادرة، حيث إحنا بعض النظريات إيش قلنا؟ قلنا قد يكون الشيء هو ليس بواجب، لكن لو تلبس به المكلف لناب عن ماذا؟ ولأجزاه عن ماذا؟ عن الواجب. فواقع الصلاة هي صلاة واجبة لا إلى بدل، وهي صلاة ساعة 12 إلى 12:05، وأما ما وراءه فهو ليس بواجب، وإن تحقق الإجزاء وإبراء الذمة به من باب إبراء ذمة غير الواجب وإجلاس غير الواجب مجلس الواجب. وإذا ما عجبك تخلي الصلاة الواجبة هي ساعة 12 إلى 12:05، خليها من ساعة بالستة إلى ستة، بالستة إلى خمسة إلا ستة، خليها من ناحية. فبالتالي أنت ملزم مرغم إما أن تجعل الواجب 12 إلى 12:05 أو ستة إلا خمسة إلى ستة، واحدة منهم كيفك يا هلي عجبك. تريد أنت تروح من الأول روح للأول، تريد من الآخر من الآخر، كيفما كان أنت ما تقدر تقول كل الأفراد الطولية هي واجبة. ليش ما تقدر؟ ليش ما تقدر؟ مو أنت قد تتكلم في وجوب تعييني وأخذ في وجوب التعييني مو إلا إلى بدل، بينما صار الأمر هنا إلى بدل. كيف يمكن الجمع بين هذا وذاك؟ واضح ما أقوله؟ هنا المصنف يقدم حوالة على مفلس تماما، يقول ها إيه ترى الشبهة صحيح واردة، بس أنا ما ألتزم بلازم الشبهة. لازم الشبهة، أنت لازم الشبهة شو تسوي؟ الصلاة إما الواجبة ساعة 12 إلى 12:05 أو 6 إلا 5 إلى 6، مو شو تسوي؟ أنا ما ألتزم، أنا بعد شو تلتزم؟ أقول والله حقيقة هذا الوجوب، هذا سميه خلينا نعطيه اسم، وجوب تعيين موسع في أفراده الطولية، هذا ما أدري شنو سمته، سنخمات، سنخمات، ربما أعطيه سنخ شديد. بس بالتالي أن الواجب هو الطبيعي وأن هذه أفراد عرضية، يعني أفراد طولية ذات تخيير عقلي لها، هذا أنا أسلمه، ولكن سنخية الواجب ما هي؟ ما أدري. صار حوالة على ماذا؟ على مفلس. بس بالتالي شلون هذه المشكلة أقر؟ يعني هو الشاب بنات هذا الذي إحنا راح نعبر عنه ظاهرة التحصل، صحيح؟ ما نريد نتجرأ في مقام المرحوم الشيخ الآخر، إحنا الطلبة نبتلى أحيانا بظاهرة عنوانها ظاهرة التعصب. إن شاء الله أحاول في سلسلة، اليوم ما أظن بعد أكو مجال، في سلسلة أبدأ أتعرف حجب المعرفة. طبعا مو بالضرورة، أنا كما قلت ليس مقصودنا في هذه الساعة حجب المعرفة الحصولية، هذا بحج حجب المعرفة الحصولية. أكو ظاهرة أخرى إحنا نبتلى بها الطلبة، مو حجب المعرفة الحصولية، لا احنا في المعرفة الحصولية الحمد لله، الحمد لله نعيش انتعاش كامل. وين أزمتنا؟ في حجب المعرفة الحضورية. مشكلتنا في حجب المعرفة الحضورية، ما عندنا يقظة، ما عندنا نسمة ربانية، ما عندنا نسمة روحانية، ما نعيش ملائكة في الأرض. كيف لنا أن نكون ملائكة في الأرض؟ هل لنا أن نكون، هل يمكن للإنسان أن يصل إلى مرتبة أن يكون في الأرض ملائكة؟ هل جزء من مقاصدنا مقصد أن أكون ملائكة في الأرض أم لا؟ هذا مو مقصدي لي. أصلا هذا أمر متعذر في حقي، هذا أمر تكليف بما لا يطاق. هل لنا أن نصل إلى حالة أن نكون ملائكة في الأرض؟ وكيف لنا؟ وأي شيء يمنعنا من هذه المسيرة؟ ولماذا التعصب يكون أحد أكبر مخاطر الوقوع في عدم الوصول إلى المعرفة الحضورية، وشلون نتخلص من أزمة التعصب في الدفاع عن أنفسنا فيها حتى أن نصل إلى رقيا روحيا يمكن أن نلتذ. لما نقرأ الدعاء نلتذ بالدعاء، مو نقرأ بالدعاء لأجل أنه نقرأ دعاء كميل، نقرأ دعاء كميل ولا قطرة تنزل من عيننا، بس عندنا تكليف لازم أنه نكمل دعاء كميل. بعضنا هيك ملتزم نكمل صلاة، لكن دخولنا للصلاة وخروجنا من الصلاة لم يكن فيها أدنى تأثير روحي على قلبي. كل إنسان هم خلي يرجع على نفسه، قضية هم ما يحتاج أنه نحيل أنفسنا إلى مختبرات. الحمد لله الله سبحانه وتعالى ملك كل فرد منا ما لا ملكه أن يملك مختبره، أن الإنسان على نفسه. بس المشكلة وين؟ يلقي معاذير، هاي المشكلة. هو يدري يسوي، هو يدري أنه يراوح، هو يدري أنه ما يتدور، هو يدري كل هذا يدري، بس يحاول يبرر. شلون يبرر؟ أساساً هذا الغذاء الروحي من يقول صحيح؟ من قال أن الناس لازم أن يتلبسوا بهذه الحالة؟ من قال أنا مريض؟ شايفين بعض الناس هو مبتلى بالسرطان بس ما مستعد يصدق، وما مستعد أنه يلاقي نفسه أنه مبتلى بمرض سرطان. بعض الناس مبتلى ببعض الأمراض وبعض العاهات ولكن ما مستعد أن يقول أنا مبتلى، يستحي من نفسه. وحدة من أكبر حجب النفس أن الإنسان يستحي من نفسه، يستحي من بطنه. إذا أرادت بطنه الأكل الجيد لازم أن يتعب نفسه لتحصيله الأكل. هل قد يبذل عناية من أجل ماذا؟ أن يحصل فد أكلة طيبة. هل قد يبذل عناية حتى أنه ما يقدر يطلع بصاية وسخة، أما روحه وسخة؟ إيش قد من عندنا مستعد أن يلبس صاية أو عباية لمدة 30 سنة أو 40 سنة أو 50 سنة؟ بس إيش قد من عندنا الآن مستعد أن يلقي نفسه على أن يبقى في صلاة قبل 30 سنة والآن على حد سواء؟ لم تقدم لي لا خطوة إلى الأمام ولا خطوة إلى الخلف، هي والله هي بس أتلقنها وأقرأها وكأنما أقرأ قصيدة لشاعر من الشعراء. هل حقيقة خطابنا مع الصلاة كخطابنا مع الله حقيقة هو خطاب مع الله، أو حال أي قصيدة أو أي مضمون أحاول أن أردده وأكثره؟ لماذا هذا الحجب؟ أين أزمة الحجب؟ ليش؟ ألا ينبغي لنا أن نلتفت إلى أنفسنا؟ شلون نقدر إحنا ننتفض على أنفسنا؟ كيف نقوم بإنقلاب على أنفسنا؟ طبعا قلت لك هناك شريحة من الناس يباني على أنهم، وإذا شوية تقول لي يا بي احكي شوية دير بالك على صلاتك، قال لك ها صار بناك جرجرني للعرفان، وكأنما البكاء في الصلاة صار لغة العرفاء، ولغة العرفاء لغة مستقبحة، فإذا البكاء في الصلاة لغة مستقبحة. إذا صار بناء واحد شوية يتأمل في عباداته ويلتفت إلى عباداته التهم بالتهم أخر، هذا نمط من أنماط الحجب. هذه قضية في غاية الخطورة، أن الإنسان يبدي يسوف لنفسه ويجعل أنه مع أنه يعيش المرض، مع أنه يعيش الآفة، مع أنه يعيش البلاء، لكن ما مستعد أنه يكاشف نفسه بأني أعيش البلاء. خلي يكون ولو لمرة واحدة إنسان يكون شجاع أن يكاشف نفسه. شنو صلاتي؟ ما هي حقيقة صلاتي؟ كما أكون نقاد للغير خل أكون نقاد لعملي. من منا مستعد أن ينقد نفسه؟ لو لا إحنا ننقد الآخرين، من منا مستعد أن يجعل نفسه واعظ لنفسه مو واعظ للغير؟ نقعد على المنبر ساعات نتكلم في الوعظ للغير، أساتذة في الوعظ والإرشاد للغير، لكن لأنفسنا فوالله إني لأسمع كلاما من بعض عوائل بعض المعممين، والله إني أخجل أتكلم بهذا الكلام. يتصلون بعض نساء المعممين يتكلمون كلام والله لا يصدر من إنسان عادي في مقام الذم لأزواجه. ليش؟ وين إحنا؟ إيش دا نسوي؟ ليش حركتنا بدأت تنحرف؟ ليش الحوزة الذي كانت هي تمهد الرجال على أن يكونوا ملائكة اليوم واقعا إحنا ملائكة أساسا؟ وين مؤشر الملائكة في حياتنا؟ في تورعنا المالي، في تورعنا العبادي، في تورعنا عن أكل الحرام، في تورعنا في لساننا، في تورعنا في عيننا. أين ورعنا؟ وين وين؟ واحد يعطيني مؤشر يقول لي هنا ورعك، هنا أنت ورع، أنت تخاف الله. أنا أشوفك تخاف الله لأنك تحجب عينك، أنت تخاف الله لأنك تحجب لسانك، إنك تخاف الله لأنه لما تريد تصلي تلتفت إلى صلاتك، إنك لما تريد أن في بيتك أنت رحيم رؤوف. الناس قد يتصورون أنهم يكونون شجعان على بيوتهم، هذا مو ورع. الورع تدري شنو؟ أن أكون أكبر الجبانة الجبانيين في بيتي، أخاف من ابني الصغير، من الطفل الرضيع، من الطفل الرضيع أخاف. هذا معنى الورع، أن أخاف من كل شيء، لأنه أدري كل شيء سيوضع في ميزان وفي حساب يوم القيامة. الطفل الصغير واستحقاق الطفل الصغير عليه، وجوب النفقة، إيش قد أنا ملتزم بوجوب النفقة، إيش قد ملتزم بأنه أريض نفسي. هل جزء من برنامجنا تريض النفس وترويض النفس، أو لا؟ نتكالب على الدروس تلو الدروس، ونتكالب على الإصطلاحات تلو الإصطلاحات، ونتكالب على كل الفنون، ولكننا لا نتكالب في يوم من الأيام على أن نروض أنفسنا، وأن نكون وعاظ لأنفسنا، وأن نخاطب أنفسنا قبل أن نخاطب الآخر، وأن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. لا أن نكون أنه الناس مات إذا ما ماتوا انتبهوا. سأقرأ لك هذه العبارة لو سمحت. فصل في الوجوب الكفائي. التحقيق أن الوجوب الكفائي سنخ من الوجوب. يعني شنو سنخ من الوجوب؟ حقيقة وجوب ماهيتها غير معلومة لدينا، إنما معلومة الآثار. هذه نظرية المرحوم الشيخ، يحاول أن يقول مو من الضروري أن أتعرف على الماهيات، وإنما أتعرف على الآثار. هذه خوش نظرية، يقول لا ضرورة في أن نسوف الوقت في صرف الجهد في التعرف على ماهيات الأشياء بعد العجز عن معرفة ماهيات الأجزاء، وإنما المهم أن نعرف ماذا آثار تلك الماهية. والتحقيق أن الوجوب من حيث الماهية سنخ من الوجوب، لست قادرا على التعرف عليه، وإنما أتعرف على آثارها. وأما الآثار وله تعلق بكل واحد، على أن يكون متعلق الوجوب جميع المكلفين لا بعض المكلفين، ويترتب عليه ذلك بحيث لو أخل بامتثاله الكل لعوقب الجميع على مخالفته جميعا. هذا الأمر الأول، الأثر الأول. الأثر الثاني، وإن سقط عن الجميع لو أتى به بعضهم، وذلك ليش؟ دليل القاعدة الثانية ليش؟ الأثر الثاني ما هو دليله؟ وذلك لأن مقتضى ما إذا كان هناك غرض واحد، صرح الشيخ الواجب الكفائي ذو وحدة الغرض، ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد، سواء صدر هذا الفعل الواحد عن الكل أم صدر عن البعض. كما أن أجى الأثر الثالث، كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به الجميع دفعة واحدة. بمعنى امتثال عن شنو؟ امتثال عن شنو؟ أي استحقاق الجميع للمثوبة، أي سقوط الغرض بفعل الجميع كما هو مقتضى توارد العلل المتعدد على معلول واحد. فإنا وإن قلنا بنظرية الواحد وأنه لا مجال لافتراض تعدد العلل على معلول واحد، لكن عند التوارد تنتقل العلل من علل مستقلة إلى أجزاء علل كما تقدم منا. فصل. لا يخفى أنه وإن كان الزمان في عالم الزمانيات والوجود المادي، كل وجود مادي فهو محكوم بعنصر الزمان بالبعد الرابع وهو بعد الزمان. لا يخفى أنه وإن كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب، في الواجب المادي، كلامنا كله في العالم المادي، في الواجب المادي، إلا أنه تارة، إلا أن الزمان تارة مما له دخل فيه شرعا، أنا بدل دخل له شرعا قلت مأخوذ في لسان دليل، تارة مما له دخل فيه شرعا فيكون الواجب واجبا مؤقتا، أو عم تتعبر بدل مؤقت زمان، وأخرى لا يكون الزمان مأخوذا في لسان الدليل، وأخرى لا دخل له فيه يعني في الأداء الواجب أصلا، فهو غير المؤقت، وغير المؤقت قد يكون فوريا وقد يكون غير فوري. وأما المؤقت فهو القسم الأول، فهو على قسمين، إما أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدر الأداء فهو المضيق، وإما أن يكون الزمان المأخوذ فيه أوسع من الأداء فهو الموسع، والثالث باطل لأنه يستدعي تكليف بما لا يطاق. ولا يذهب عليك أن الموسع، كلامنا كله في الموسع مو يم المضيق، راح يتكلم بس بالموسع. ولا يذهب عليك أن الموسع كلي، يعني شنو كلي؟ يعني تخيير عقلي، كما كان له أفراد دفعية وهو مثلث، يعني وأما يعني حيث أن الموسع تارة أفراده عرضية وأخرى أفراده طولية، فأما إذا كان أفراده عرضية فهو كلي يعني جامع يعني تخيير عقلي، كما كان له أفراد دفعية كان أيضا للموسع أفراد طولية، يكون التخيير بين الأفراد الطولية كالتخيير بين أفرادها الدفعية، يكون في ماذا؟ كيف؟ في أن التخيير تخييرا عقليا، لا أنه في الطولية شرعي وفي العرضية عقلي. يقول لا كله طولي، أنت مبين. وذلك لأن التخيير، تقول هاي العبارة ما جابها ترى، خلاها معلعلة. شنو العبارة؟ وذلك لأن التخيير العقلي إنما يتصور عندما يكون الغرض واحد، ولا فرق بين التخيير العرضي وبين التخيير الطولي في وحدة الغرض، ومع وحدة الغرض نقول بأن التخيير تخييرا عقليا لا تخييرا شرعيا. بس عندك بعض الشبهة. ولا وجه لتوهم أن يكون التخيير بين الأفراد الطولية تخييرا شرعيا. ليش؟ ضرورة أن نسبتها، نسبة الأفراد إلى الواجب، نسبة أفراد الطبائع إليها، يعني أو كما لا يخبر. ووقوع الموسع فضلا، الشيخ راح يقول أنه خير شاهد على أنه عندنا واجب موسع في الشرع المقدس دليل على إمكانه، فلا مجال لأن يدغدغ في إمكان الواجب الموسع، وذلك لأنه الواجب الموسع فيه جواز الترك، بينما الواجب لم يؤخذ في حقيقته جواز الترك. ووقوع الموسع فضلا عن إمكانه مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ولا اعتناء ببعض التسويلات كما يظهر من المطولات، والحمد لله رب العالمين. الله يسلمك.